الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: باب المجمل والمبين. والمبين مبين هو من حيث أنه لم يعد مجملا، ومبين من حيث الدليل ما كان محتاجا إلى بيان، فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي والتضاح الحالي، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، فقد رأيت جعفرا وقيلما تأويله تنزيله فليعلم، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أول، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. في هذا الفصل ينتهي المصنف من ذكر هذه التفريعات وهذه المتوافقات: المجمل والمبين والمطلق والمقيد والعام والخاص والنص والظاهر والمؤول. والبيان أو الإجمال في اللغة المبهم، وفي الاصطلاح ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو مقدار صفته أو تأويله. هذا تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وعرفه غيره بقوله: ما دل على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. فقوله ما دل خرج به اللفظ المهمل على أحد معنيين خرج به النص، فهو دال على معنى واحد لا مزية لأحدهما على الآخر، خرج به الظاهر. قوله بالنسبة إليه أي بالنظر إلى اللفظ المجمل وحده. وأما عند المتقدمين فيعرفونه ما لا يكفي وحده في العمل، ما لا يكفي وحده في العمل يحتاج إلى غيره. وأغلب الشريعة على هذا: الصلاة والصيام والحج والزكاة مجملة، ثم جاءت الأدلة بالبيان والتفصيل. وقد يقع الإجمال في حرف، مثل: والراسخون في العلم. والراسخون في العلم بعض أهل التفسير يقولون بأنها معطوفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون معنى التأويل في هذه الآية التفسير، لا يعلم تفسيره إلا الله، وكذلك يعلم تفسيره الراسخون في العلم. وعلى القول بأنها استنافية سيكون: وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فتكون الجملة مستأنفة. وأما الإجمال في الأدلة كقوله: خذ من أموالهم صدقة، فصدقة مجملة بيّنتها السنة، بيّنت الأنصبة وبيّنت مقدار الصدقة، وهكذا: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، بيّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الحج: خذوا عني مناسككم، وهكذا: وأقيموا الصلاة. ماذا يفهم من هذه العبارة وهذه الجملة؟ يفهم منها أنه يجب على الإنسان أن يصلي، لكن ما مقدار وكيفية ووقت هذه الصلوات غير مفهوم وغير معلوم حتى يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان على النبي صلى الله عليه وسلم واجب. قال الله عز وجل: لتبين للناس ما نزل إليهم. والقاعدة عند أهل العلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، بينما يجوزون تأخير البيان عن وقت الخطاب، يعني ينزل الخطاب من الله عز وجل ثم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة، هذا يجوز. لكن أن يقع أمر يحتاج إلى بيان لا يجوز أن يتأخر البيان. وقد يكون المجمل واضح من جهة مجمل من أخرى: وآتوا حقه يوم حصاده. الحق معروف، أنك تخرج شيئا مما أعطاك الله عز وجل، لكن مقدار هذا الحق يحتاج إلى بيان، وقد بينته السنة، حديث أنس وحديث أخرى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنصبة الزكاة. وأما البيان في اللغة فهو الإيضاح والكشف، والمبين هو الموضح. وفي الاصطلاح يطلق البيان على الدليل الذي أوضح المقصود بالمجمل، بل على كل واضح سواء تقدمه خفاء أم لا. يعني البيان أعم من كونه يأتي بعد إجمال. فيما سقط السماء العشر، هذا بيان لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، وبيان لقول الله عز وجل: وآتوا الزكاة. هذا بيان ابتدائي أم بيان بعد إجمال؟ بيان بعد إجمال. لكن حديث إنما الأعمال بالنيات بيان ابتدائي، فقد يأتي البيان ولم يسبقه إجمال، وقد يأتي البيان بعد إجمال. ويحصل البيان بعدة أمور: الأول القول، وهذا كثير، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا بالقول والفعل، خذوا عني مناسككم، إنما الأعمال بالنيات، لا صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والفعل هذا صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الثاني. ويحصل بالكتابة، يكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما كتب لكثير من الناس، لأبي شاه ولغيره ولابن قيش، يعني افعلوا كذا وكذا وكذا، بيان لما يجب عليهم. ويحصل بالإشارة، وهو الرابع: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض الإبهام في الثالثة، أي أن الشهر 29. الخامس التنبيه، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع التمر الذي قد يبس بالرطب، فقال: يا رسول الله لماذا؟ قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. فدلهم على أن هذا لا يجوز. السادس الترك، كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشيء أو نهى عن شيء ثم فعله أو تركه، فعل المنهي عنه أو ترك المأمور به، توضأ مما مست النار ثم ترك الوضوء مما مست النار. السابع الإقرار أو التقرير، التقرير كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يفعلون عملا فيتركهم، كالمبين لما جاء من النهي أو لما جاء من الأمر. وقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة نقل السمعاني عليها الاتفاق، ولا يشترط في البيان أن يعلمه جميع الناس، لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع الناس. ولهذا تجد الصحابة إلى الآن اختلفوا في مسائل، والسبب أنه لم يبلغهم البيان. والإجمال لا يمكن أن يقع إلى الآن إلا الإجمال النسبي. أما أن نقول هناك في الشريعة إجمال لا يعلمه أحد من الناس، فهذا لا يجوز القول به ولا الاعتقاد له، فإن الله عز وجل قد بيّن الشريعة بيانا مفصلا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقع الإجمال عند شخص يحتاج إلى تعليم. فقال المصنف: ما كان محتاجا إلى بياني، أي المجمل ما كان محتاجا إلى بياني، أي أن لفظه دل على أكثر من معنى. فمجمل وضابط البيان، ضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال، يعني ضابط الدليل المبين أن يخرج المجمل من حالة الإشكال إلى التجلي والتضاح الحالي، إلى الظهور والتضاح المراد، إلى ظهور المسألة ووضوح المراد من الأمر أو النهي، كالقرء وهو واحد الأقراء. القرء اختلف فيه هل هو الحيض أم هو الطهر، ويعرب بقرينة لأنه اسم عليه على مجموعهما، هو اسم على الحيض وهو اسم على القرء، فيعرب بالقرائن. هكذا مثل العين مشتركة في أمور كثيرة تعرف بالقرائن المراد منها. ثم قال: والنص عرفا كل لفظ وارد. النص هو ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإذا قمت فكبر، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه نصوص ظاهرة، وهكذا نصوص العقيدة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. والنص عرفا كل لفظ وارد، لم يحتمل إلا لمعنى واحد، دل على معنى واحد، مثل قول الله عز وجل: تلك عشرة كاملة. وحكمه أنه يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ، إذا جاء نص لا يجوز العدول عنه إلا إذا نسخ بنص آخر، كقد رأيت جعفرا، هذا نص، رأيت جعفرا ورأيت زيدا، وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم، وقيل بأن النص ما تأويله تنزيله، أي أنه ظاهر البيان وظاهر الحكم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يطبق هذا الأمر النازل إليه. والظاهر ما احتمل معنيين فأكثر، هو في أحدهما أرجح من الآخر، ما احتمل معنيين ونحن أقرب إليه منكم. هذا يحتمل أن المراد به قرب الملائكة، ويحتمل أن المراد به قرب الله عز وجل، فالمعنى الراجح يسمى ظاهر. بعضهم يقول الآية على ظاهرها ويثبت لله عز وجل القرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا مجيبا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وبعضهم قال المراد قرب الملائكة لقول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون. الآية التي في سورة الواقعة قال الله عز وجل: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، يعني يخبر الله عز وجل أن الملائكة هم الذين يتولون قبض الروح. وكلا المعنيين واضح الدلالة ويصلح أن يكون ظاهرا، ولو أثبت به صفة القرب لله عز وجل ويثبت أيضا قرب الملائكة لا بأس. فالظاهر ما احتمل معنيين فأكثر، هو في أحدهما أرجح من الآخر، مثال الأسد ظاهر في الحيوان، ظاهر في الحيوان المفترس، مع أنه يستخدم في غير الحيوان. ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل يدل على ذلك. الأصل عندنا العمل بالظاهر حتى يأتي قرينة تدل على ذلك. قال: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباعي، وقد يرى للرجل الشجاعي. فالمعنى الراجح هو الظاهر، رأيت أسدا يخطب الناس. ما هو الظاهر هنا؟ هل نقول بأن الظاهر هو الأسد الحيوان؟ لكن رأيت أسدا يعدو، ما هو الظاهر هنا؟ الحيوان. فالظاهر يعرف بقرينته، فالراجح يسمى ظاهر. ثم قال: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، يعني يصرف الدليل من ظاهره إلى المؤول بقرينة وأدلة تدل على ذلك. والتأويل ينقسم عند العلماء إلى ثلاثة أقسام: أولا الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، كما قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، أي يوم تأتي حقيقة اليوم الآخر يتكلم الذين نسوا اليوم الآخر، وهكذا: وما يعلم تأويله إلا الله. على القول بالوقف على لفظ الجلالة سيكون المراد بالتأويل هنا ماذا؟ الحقيقة. وهكذا: هذا تأويل رؤياي من قبل، ما المراد به هنا؟ هذا تأويل رؤيا من قبل، هل هو التفسير أم الحقيقة؟ الحقيقة، لأن التفسير قد مضى قبل سنين كثيرة. لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. اثنين التفسير والبيان، التأويل يعني معنى التفسير والبيان، كما يقول ابن جرير: وتأويل هذه الآية كذا. الثالث صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى المرجوح بدليل يدل على ذلك، فإن لم يكن بدليل فهو تأويل فاسد. مثال ذلك: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما قبل الله. أهل البدعة اتهموا أهل السنة بأنهم مؤولة بهذا الحديث. قال لهم أهل السنة: نحن أولنا بقرينة. فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض لما قيدها بالأرض دل على أنها غير الصفة. فمن قبله فكأنما قبل الله دل على أن الحجر ليس صفة لله عز وجل. ثم هناك قرينة منفصلة، وهو أن الله عز وجل منزه عن حلول الحوادث فيه أو حلوله في الحوادث. ومن التأويل أيضا العمل، هو الرابع لم يذكره كثير من المصنفين، لكن العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة رضي الله عنها لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله الفتح، كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وهكذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله. وللتأويل ثلاث حالات: أن يصرف عن ظاهره بدليل صحيح، مثل إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ. وهكذا إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث الخبائث، أي إذا أراد. هذا تأويل ظاهر وتأويل صحيح. اثنين أن يكون صرفه، وأيضا في باب العقيدة، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعذني، وجعت فلم تطعمني، قال: كيف أعوذك يا رب وأنت رب العالمين، وكيف أطعمك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. أما علمت أن عبدي فلان جاع فلم تطعمه؟ فهذا يعني تأويل صحيح، تأويل صحيح، لا يقال بأن الله هو الذي مرض ولا هو الذي جاع وعطش. فتأويل هذا الحديث أن الذي مرض الإنسان لتفسير الله عز وجل له بذلك. اثنين أن يكون صرفه لأمر يظنه صارف وليس بصارف، هذا التأويل الفاسد، مثل قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يؤولها أهل الاعتزال بالنعمة والقدرة والقوة، أو بالنعمة أو القدرة أو القوة. فهذا تأويل فاسد، لأنه تأويل قام على غير نص وغير دليل شرعي. وأغلب السبيل الذي يسلكه المعتزلة هو هذا السبيل، تأويل الصفات وتعطيل الله عز وجل من صفاته بالتأويل الفاسد. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا المراد بالوجه هنا الجهة، أو المراد بالوجه هنا أقصد في هذه الآية، قالوا المراد بالوجه الذات، أو المراد بالوجه الإحسان، أو غير ذلك من ما قالوه. والصحيح أن وجه الله عز وجل ثابت له على الوجه الشرعي الذي أخبر الله عز وجل به، ليس كمثله شيء السميع البصير. ثلاثة، أن يكون صرف اللفظ لا لدليل فهذا لعب، مثل قول الروافض والباطنية في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، هذا تأويل لعب. وهكذا يقولون في الليل والنهار الحسن والحسين، وربما قالوا علي بن أبي طالب وفاطمة، هذا تأويلات فاسدة، وهي في نفس الوقت لعب، إذ لا وجه للغة العربية في ذلك. هكذا قال الله عز وجل جبت والطاغوت، قالوا أبو بكر وعمر، هذا تأويل يعني لعب. والتأويل يكون مقبولا بشروط، الأول أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله في لغة العرب، أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله في لغة العرب. اثنين، إقامة الدليل على تعيين هذا المعنى، لماذا صرفت اللفظ من هذا المعنى إلى المعنى الآخر، يقول لقول الله كذا، أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو هذا هو الذي عليه إجماع أهل العربية. الثالث، إثبات صحة الدليل الصارف، ما تصرف اللفظ الظاهر بصارف ضعيف أو صارف موضوع أو صارف مكذوب، لا، لابد أن يكون الدليل الصارف صحيحا ثابتا. أربعة، أن يسلم الدليل الصارف من معارض لا يعارضه غيره مما يؤدي إلى الاضطرابات وإلى الاختلافات. تلخص لنا أن ما احتمل أكثر من معنيين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول، أن تكون المعاني المحتملة متساوية، فهذا هو المجمل ويقارنه المبين. الثاني، أن يكون أحدهما أرجح فهو الظاهر. الثالث، أن يكون أحدهما مرجوح من جهة اللفظ ويترجح بسبب الدليل فهو المؤول. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الأبواب المهمة، وقد جعلها المصنف رحمه الله في المتن في باب واحد، وهنا فصلها إلى أبواب، إلى بابين تكلم فيها، وهي من مهمات الأصول، من مهمات علم الأصول معرفة هذه الأمور، العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والنص والمؤول. هذه من مهمات علم الأصول، لأن الطالب يعتمد في فهمها على الترجيح بين الأدلة وعلى فهم الأدلة وعلى العمل بالأدلة، وأما ما سوى ذلك فهو مبين لهذه الأشياء، لأن الأدلة إما عامة وإما خاصة، إما مطلقة وإما مبينة، إما مجملة يعني مطلقة وإما مقيدة، وإما مجملة وإما مبينة، وإما ظاهرة وإما مؤولة وإما نص. هذه النصوص الشرعية، النصوص الشرعية تأتي على هذه الأوجه. فأنت إذا علمت العام بحثت عن مخصص له، وإذا وجدت الخاص قدم الخاص على العام، وأنت إذا وجدت المطلق بحثت عن مقيد له، فإذا وجد المقيد قضى على المطلق، وإذا وجد المجمل بحثت عن مبين، ولا بد أن يوجد بيان لهذا الإجمال، لأن الله عز وجل أنزل إلينا الكتاب وأمرنا بالعمل به، ولا يمكن أن نعمل إلا ببيان. والأصل أن تعمل بالظاهر، هذا النصوص عندك ثلاثة نصوص، نص لا يحتمل معنى آخر تعمل به، تعمل به إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. دعنا من قضية هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب، هذه قضية أخرى. نحن الآن في هذا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نص أو غير نص؟ هذا نص. أما المؤول الظاهر هو محتمل معنيين، محتمل معنيين، فهنا لابد أن تبحث عن قرينة ترجح أحد المعنيين، فالمعنى الراجح هو الظاهر ويجب العمل به، يجب العمل به، ما دمت أثبته ظاهرا يجب العمل به. فإن لم يترجح عندك الظاهر وصرف إلى بقرينة إلى المؤول، صار العمل بالمؤول، صار العمل بالمؤول، لكن ليس كل تأويل يقبل، وإنما يقبل التأويل الصحيح المبني على أدلة الكتاب والسنة. وقد يسمى هذا من باب التأويل تنزلا، وقد يسميه بعضهم ليس بتأويل، يقول لك ليس بتأويل، هذا سياقة لغة العرب، أنا فهمت هذا المعنى من سياقة لغة العرب، هذا ليس بتأويل، مثل قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، عند أن تقول معنا بعلمه أو معنا بقدرته وقوته وسلطانه وغير ذلك من خصائص ربوبيته، يأتي المبتدع ويقول أنت أول، الله عز وجل يقول وهو معكم، فيلزم أن يكون متحدا أو مختلطا بالمخلوقات، يقال له لا هذا ما هو تأويل، هذا الذي أنت صنعته هو التأويل الفاسد، وإلا نحن نعلم أن الله على عرشه مستوى عليه بائن من خلقه إلى غير ذلك. فالمعنى الصحيح هنا يعني وهو معكم أنه معنا بعلمه، لأن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، تأتي له بدليل يدل على ذلك. وأيضا لما يفسر الغضب بالانتقام يقول الغضب هو الانتقام، نقول لا هذا تأويل باطل وفاسد، لأن الغضب صفة لله عز وجل، والانتقام لازم من لوازم الغضب، إذ أن الله عز وجل فرق بينهما، قال الله عز وجل فلما أسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم، وهكذا نثبت الرحمة ونثبت لازمها وهو الإحسان، أما هم يعطلون الصفة ويثبتون اللازم، والحمد لله رب العالمين.